بأحسن ما علينا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن ثمامة بن حزم قال: سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قال: قلت: من هذا الشيخ؟ قال: أبو الدرداء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس يدعو به. وعن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذه جملة أخرى من الأحاديث في أدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو كان يدعو بها البعض من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. منها هذا الحديث لأبي الدرداء موقوفا عليه، يعني من قول أبي الدرداء كان يدعو بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر، اللهم إني أعوذ بك من الشر، اللهم إني أعوذ بك. يرفع صوته يخاف من الشر. قال: لا يخلطه شيء، كأن هذا الدعاء لا يخلطه بشيء آخر، يدعو يتعوذ بالله عز وجل من الشر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمه ذلك: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا من جوامع الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ولأصحابه، أن يدعو بذلك، أن يسأل الله الخير كله، وأن يتعوذ بالله من الشر كله، وأن يسأل من الخير ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعوذ من الشر مما استعاذ منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان أبو الدرداء يقول ذلك، يدعو بأعلى صوته ذلك، يدعو هو ويعلم الناس أن يدعو بذلك: اللهم إني أعوذ بك من الشر. وكان أنس يكثر يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء في القرآن: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه رواية، في رواية أخرى على ما في الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كأنه جنس الحسنة، يعني أحسن إلينا بكل إحسانك علينا في الدنيا وفي الآخرة، أحسن إلينا. حسنة الدنيا بما يكون إحسان الرب إلى عبده في الدنيا، أحسن إلينا بإحسانك آتنا. وحسن هنا جنس، يعني جنس الحسنات زي النعمة جنس، فيعني المعنى آتنا في الدنيا ما تحسن به إلينا من صحة، من عافية، من رزق، من هداية، من توفيق، من أخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، إلى غير ذلك مما تحبه من الخير. إذا حسنت الدنيا كل ما يسرك في الدنيا من إحسان الخالق إليك سبحانه. وآتنا في الآخرة حسنة، حسنة الآخرة، إذا خفت الحساب في الآخرة، سرعة المرور على الصراط، النجاة من النار، الدخول الجنة، رفع الدرجات، رافقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يكون من خير يوم القيامة تسأل ربك بهذه الكلمة اليسيرة السهلة: آتنا في الآخرة حسنة. إذا طلبت حسنات الدنيا، إحسان الله عز وجل إليك في الدنيا وإحسانه عليك في الآخرة، إذا نلت الخير كله. قال: وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، لأن العبد لعله يدخل الجنة لكن بعد ما يعذب في النار، وعصاة الموحدين يدخلون النار يمكثون إلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل بفضله ورحمته جنة. فلذلك هنا يؤكد أن آتنا حسنة الآخرة من غير سابقة عذاب ولا حساب، هنا يقول آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني ما تعرضناش على النار معذبين فيها ونمر عليها سريعين فوقها. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب النار، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أيضا عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. كان يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأشياء مع أشياء كثيرة، كان يتعوذ بالله عز وجل منها، وكل موطن كان له مقال يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعاء كان له مناسبة وكان فيه شيء فيسأل ربه هنا بشيء وهنا بشيء. فهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. ثلاث أشياء تقتضي على الإنسان الذل في الدنيا، إن تجعل الإنسان يذل إلى غيره ويحتاج إلى غيره، فكأنه يقول يا رب لا تحوذني إلا إلي، لا تحوذني إلا إلي. فتعوذ بالله من الفقر، يعني أن يعيش فقيرا معدما لا شيء له. فالإنسان الفقير محتاج أنه يعمل، محتاج أنه يجتهد، ولعله يقدر عليه ما عمله واجتهاده برضه أن يكون فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم منزلته عالية جدا، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المربي والمعلم للأمة، رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ومن يأتيه من المسلمين ومن غيره كثيرون، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا لا يجد كيف ينفق على هؤلاء، فكان يتعوذ بالله من الفقر. والله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرزق. صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش عيشة الفقراء، يعيش عيشة الفقراء عليه الصلاة والسلام، لكن مش معناه ما كانش يجيله حاجة، لا كان يجيب، ولكن كان يؤسر على نفسه عليه الصلاة والسلام، ويعطي الجوع من المسلمين، ويعطي المحرومين من المسلمين والأرامل والأيتام، وجاهز الجيوش يخلص العنز عليه الصلاة والسلام. كان يقول في الحديث جعل رزقي تحت ظل رمحي عليه الصلاة والسلام، جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني جعل رزقي في الجهاد، فكان يجاهد في سبيل الله. وتأتي المغانم وتأتي الأخماس، فللنبي صلى الله عليه وسلم خمس خمس الغنيمة، له خمس خمس، يعني واحد على 25 من الغنيمة، الجيوش تذهب وتغنم، فللنبي صلى الله عليه وسلم لوحده واحد على 25 من هذه الغنيمة. هذا شيء كثير. كان يعمل فيه إيه؟ كان يعطي نفقة نسائه وبيوته عليه الصلاة والسلام، ثم ينفق الباقي على المسلمين عليه الصلاة والسلام. فكان يتعوذ بالله من الفقر، انه اذا ما جالوش مال طب هينفق على المسلمين ازاي؟ كله الجيش اللي هيجهزه عليه الصلاه والسلام عاملين يجهز هذا الجيش. فكان يتعوذ بالله من الفقر، ان يكون معدما، الا يكون عنده ما ينفق على هؤلاء المحتاجين، هو عند على نفسه يصبر. ويمكن كان ياتي عليه ايام يطوي اليوم والثاني من غير طعام، ويربط على بطنه الحجر حتى يقدر ينصت ظهره عليه الصلاه والسلام، والجوع شديد، وتعوذ بالله من الجوع عليه الصلاة والسلام، عانى عليه الصلاة والسلام، والله له حكمة في ذلك. حين يعاني النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقتدي به الفقراء والمساكين، ويعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى من ذلك، مش هم لوحدهم، إذا هذا ليس من الله عز وجل عقوبة لهم، أنه لا يعاقب نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من الله عز وجل تكفير للسيئات ورفع للدرجات وتقريب لهؤلاء المساكين من الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان يتعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة، ثلاث حاجات مقتضاها للإنسان يكون مذلول. مذلول القلة، قلة الأهل، قلة الأشياخ، قلة الأتباع. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه الاثنان ومعه الثلاثة ومعه الواحد، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد عليه الصلاة والسلام. النبي الذي ليس معه أحد حين يدعو إلى الله مين هيستجيب له؟ مين يستجيب له؟ ما فيش حد يستجيب. طب مين حينصره حين يجاهد أعداء الله سبحانه؟ لن يجد أحدا. لذلك في يوم من الأيام سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام وجد نفسه وحيدا، وما فيش معاه أتباع ولا معاه أحد، ما فيش إلا زوجته وبنتين والاثنين، بناته مسلمات معه، زوجته كافرة زي قومها، وزوجته دلت قومها على أضيافه، فإذا به يجد الضيوف جوه، الكفرة المجرمون المفسدون خارج الدار جايين يهجموا على الدار عشان ياخدوا ضيوف لوط، يخطفوا الضيوف، ولوط محتار يعمل إيه؟ فيقوم هنا ينظر، لو كان معايا جيش، لو كان معايا حد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهنا شعور الإنسان بالذل، إن معيش حد، أنا لوحدي ورا الباب، عمال يزق الباب وهم زقوا عليه من الخارج، فإذا بالضيوف يظهرون أنفسهم أنهم ملائكة الله، ما تخافش إن موعدهم الصبح اصبر عليه واصبر أليس الصبح بقريب ويخرج ملك من الملائكة ضابه بجناحه يعميهم كلهم يقوموا ينصرفون وهم يتوعدون لوطا طيب هتشوف بعد ما يروح العمل اللي في عيننا دي هنعمل فيه إيه يذهبون والله عز وجل يأمره أن يخرج إمتى بالليل في جزء من الليل بخرج مفيش حد يتبعك ولا حد منكم ينظر خلفه إلا امرأتك إنها من الغابرين سيب هي اللي هتبص ورا وحتشوف العذاب وحيديلها عذاب هي لأنها كافرة وهي اللي عملت فيك هذا الشيء وهي اللي جابت لك هؤلاء وفعلا يحدث هذا الشيء. فلوط عليه الصلاة والسلام حين يقول ذلك هو نظرته نظرة لو كان معايا أتباع وهو كان ابن أخي إبراهيم عمه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بس فين إبراهيم عشان ينصره الآن إبراهيم في بلد هو بلد أخرى فيش معه أحد فكأنه في هذا الضيق الشديد نسى أن الله معه سبحانه وتبارك وتعالى فنظر للجيش والقوة ونظر أي إنسان إن حدافع إزاي عن نفسي إلا ما يبقى معايا حد لو معايا عزر معايا قوة معايا رجال معايا كذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من القلة يتعوذ بالله من القلة لأن الإسلام يحتاج لجنود يدافعون عن الإسلام وإلا كلهم أعداؤه يأكلهم أعداؤهم. شوفوا هنا الدنيا كلها الآن على المسلمين البلد اللي يظهر فيها الإسلام يبتدوا يحاولوا يخربجوها ويضربوها ويعملوا فيها أي شيء بلدها أما بلد حتتوجه للإسلام هذه الفساد والتخريب اللي بيحصل فيها والمرتزقة اللي بيدخلون فيها والأسلحة اللي بتدخل فيها كل ده عشان إيه؟ عشان الإسلام يا جماعة حرب على الإسلام مهما يقولون لها احنا مش أعداء الإسلام احنا ما لناش دعوة احنا بنحب الإسلام واحنا وكذا لكن لا 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 هم لا يريدون الإسلام أصلا لاعتراض على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمريكا اللي كانت فرحانة بالربيع العربي الآن بتندم على الربيع العربي تقول لا لا الربيع العربي جاب الإسلامية وناش عايزين الربيع العربي هذا. فهنا لابد أن يفيق المسلمون أي اللي يودي فرنسا المالي شمعنا مالية ما راحتش سوريا ليه ما راحتش ليه بلاد المسلمين اللي بيتضرب فيها المسلمون هنا اشمعنى مالي يعني مالي لأنه الآن جماعات مسلمة موجودة في مالي هو كلمة الإسلام التي تثير الذعر في هؤلاء لذلك ينبغي على المسلمين أن يتفطنوا لذلك أن عدوهم لن يتركهم أن الله عز وجل يقول أعدوا لهم قد إيه كانوا يقولوا يضحكوا على المسلمين يضحكوا على الناس وعايزين السلام والسلام المبني على العدل والسلام والسلام لغاية ما العيال في المدارس يتعلموا كلاما فارغا في ذلك المسالمة المسالمة السلام الذي يريدنا هو الاستسلام التسليم تكون ضعيفة إحنا اللي هنحميك ثم يحصل لك حاجة إحنا اللي هنحميك هو عمره ما هيحميك أبدا اللي يكونك مسلم حكيم تضحك عليه فذا اللي كان الحكام المجرمون يعلمونه للناس وأمريكا وغيرها كانوا فرحانين بهذا الشيء خليكوا على هذا الأمر لما يظهر المسلمون لا 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 سوريا بقى سنتين هم دخلين بيتضربوا المسلمون هناك بتعمل فيهم ايه مش حد بيدخل ليه حزب الناتو ما راحش ليه أمريكا ما راحتش ليه في سوريا مش حد بيدخل فيه سوريا لا هيجي السنيين هيجي لا خلي العلويين العلويين طول عمرهم هؤلاء شيعة أشياء للكفار طول عمرهم طول عمرهم مهما يظهروا ان هم واقفين لإسرائيل ومش لا أول ما الرئيس السوري تهز بدأ يقول إسرائيل محمية من عندنا إحنا الحميد بغزل إسرائيل لما تهز المنصب بتاعه إنه إسرائيل محمية من عندنا نفس اللي قالها القذافي أما في 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 ليبيا لما تهز العرش بتاعه بدأ يقول إن إحنا الحمين إسرائيل بغزل أمريكا عشان تيجي تدافع عنه أي دخل أمريكا في ليبيا بترول ليبيا أنظف بترول في العالم موجود هناك يستحوذوا عليه وياخذوه في خيرات في البلاد يدخلوا ياخذوه وبرضه في الدخول بالشروط والكبت على أنفاس الإسلاميين في أي مكان لذلك ربنا حين يعلم المسلمين ارجعوا لكتاب الله اقرؤوه وادرسوه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة السلام تطلب السلام المبني على القوة أن تكون قوية حين تكون قويا أصلح بشروطك مش أستسلم لك بشروطك هذا الذي يريدونه
استسلموا لنا بشروطنا احنا، خيرات بلادكم تكون بتاعتنا احنا، واحنا اللي نصرف عليكم بعد كده. يعني هم اولياء امورنا، البترول بتاعنا هم اللي بيطلعوا ابار البترول، 50% بتروح لهم، وانتوا يضحك علينا بشويه وبعد كده حاجاتهم تتباع بالغالي جدا، وبترولهم اللي في بلدنا يوم ما نحتاج احنا ليه نشتري بثمنهم هم، مش بالثمن اللي احنا بنبيعه لشعبنا ولا بنبيعه بره، بالثمن اللي هم يحددونه باسواقهم هم. فلذلك المسلمون مغيبين مش دارين بحال، اهو بيتكلموا خلاص عايزين مش عارف ايه، عايزين ايه، عايزين ايه. طب انت قدمت ايه لدينك؟ قدمت ايه للاسلام؟ لابد على المسلم ان يعرف ان الله سبحانه وتبارك وتعالى امره ان يعد القوه لاعداء الاسلام، مش للمسلمين فيما بينهم، مش نجيب الخناجر والسيوف ونجيب القنابل والمولوتوف عشان يضرب المسلمون بعضهم بعضا. لا، الكفار اللي عايزين هذا الشيء ان بلاد المسلمين تبقى في قلقلة على طول علشان الناس تكره الاسلام. لا، مش هتسيب الاسلام. الكفار ما يقولكش نكره الاسلام، لا، لكن اكره الاخوان، اكره السلفيين، اكره القاعدة، اكره هي تحديد لحدات بحيث ان المسلمون يقعدوا لا لا دول مش مننا، دول مش مننا، دول مش مننا. اتفرق المسلمون في كل مكان، اصبح مين اللي مننا؟ بقينا متناحرين، يوم ياكلونا واحدا واحدا. لذلك لما قتل سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان علي بن ابي طالب يقول بعد ذلك: اكلت يوم اكل الثور الاسود، اكلت يوم اكل الثور الاسود. الثور الاسود ايه الحدوته دي؟ يا علي بن أبي طالب ده مثال، مثال كان العرب يعرفونه، قصة خيالية يحكوها، يقول لك إنه كان في أسد في مكان ومعه ثلاث بقرات، ثلاث أثوار، ثور أبيض وثور أسود وثور أحمر. الأسد نظر عايز يأكل هذه الأسوار، مش قاب ثلاثة، ما يقدرش الأسد على ثلاث أسوار حينطحوه. يعمل إيه؟ خد اثنين من الأسوار وقال لهم: هذا الثور الأحمر هذا لونه غير لنا، وأول ما يجي الصياد حيشوف الثور الأحمر حيدل علينا، سيبوني أكله حيث يبقى أحنا كده ألواننا متقربة، وأكل الثور الأحمر هذا وبعدين يبقى يخلو لنا اليوم، ما يقدرش الصياد علينا. قالوا له آه ماشي كله، تركوا زميلهم أكله الأسد، فضل ثورين، راح للثور الأسود وقال له: تعال شوف هذا الثور الأبيض لونه غير لونه، أنا وأنت قريبين من بعض، سيبني أكل هذا الثور الأبيض عشان الصياد ما عرفش مكاننا، وبعد ذلك يبقى أنا وأنت بس يخلو لنا الغابة ويخلو لنا الجو. ماشي، أكل الثور الأبيض، فضل الثور الأسود، مين حيدافع عنه؟ هيستأذنه تعالى أكلك، تعالى أكلك غصبا عنه. أكل الأسود. فعلي بن أبي طالب يقول: أكلت يوم أكل الثور الأولاني الأحمر ولا الأبيض، الأول الذي أكله. والمعنى إيه؟ لما أصيب عثمان بدأت الفتن، مش هتنتهي، مش هتنتهي، إن إحنا قصرنا في حق عثمان رضي الله عنه. وكان علي حاول قدر المستطاع أن يدافع عن عثمان، وأرسل إليه الحسن والحسين يدافع عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن عثمان عرف أنه مقتول، عرف أنه مقتول بحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولورعه العظيم أحب أنه لا يقتل أحد بسببه ظلمة، فبعد الناس عنه أقسم عليهم حدش يدافع وكذا، فقتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أنه هذه الكلمة لابد أن يعتبر لها الناس، حين يأتي الكفار ويجدوننا أمة واحدة اعتصموا بحبل الله جميعا، مش هيقدروا علينا. ولكن حين يفرقون هذه الأمة، خلي دي مجموعة كذا وخلي دي مجموعة كذا وخلي التقسيم كذا، كانوا يريدون تقسيم مصر لخمس بلاد، أرادوا تقسيم السودان قسمت السودان، ولسه عايزين يقسموه، قسموا الجنوب والشمال، وبعدين بقي المكان اللي فيه العرب المسلمين ناويين انه يقسموه هو كمان، والآن المناطحات على السودان لتقسيمها، مالي اتقسمت، وبعدين هتدخل فيها فرنسا ويدخل فيها أمريكا بعد كده، وراحت مالي من المسلمين. فهنا التفريق لبلاد المسلمين. الخريطة اللي الكفار عايزين يعملوها الآن خريطة تقسيم بلاد المسلمين إلى قسم سني وقسم شيعي، قسم سني وقسم ليه؟ لأن السنة طول عمرهم مع الشيعة بينهم مشاكل. يبقى خلي إن إحنا نقوي الشيعة هنا ونقوي السنة هنا عشان يضربوا بعض، ما يبقاش أبدا في اتحاد بين المسلمين ويبقى إحنا المسيطرين فوق الجميع، ويفضل المسلمون في الخلافات والنزاعات والحروب ما تنتهيش فيما بينهم والتاني متسلط على الجميع. طيب هم بيعملوا إيه هؤلاء؟ بيعتصمون مع الشيطان، يتحدون مع الشيطان كلهم. الله عز وجل يخبر عنهم أنهم مختلفون، أنهم مختلفون، إن قلوبهم لا مش على قلب رجل واحد، ولكن يجمعهم شيء واحد، البغض للإسلام، كرهوا الإسلام فاجتمع الجميع عليه. لما أسقط الاتحاد السوفيتي كان رئيس أمريكا يقول لم يبقى أمامنا إلا عدو واحد، عدو الإسلام. بس بصراحة لم يبقى. كان قبل كده يخاف يقول الإسلام لأن الاتحاد السوفيتي العدو بتاعه، ده مع دول وده مع دول، لا خلينا الأول بس نقضي عليه، فركش الاتحاد السوفيتي، الآن يقول لك عدونا الإسلام. والمسلمون في غفلة، العلمانيون يغازلونهم، الليبراليون يغازلونهم، يوم ما يحصل حاجة مع الإسلاميين يغازلوا إسرائيل يقولوا لهم خدوا بالكم دول بيمروش كل الهولوكوست بتاعت المحرقة اللي عملها النازي في هتلر في ألمانيا في اليهود، وقتل 5 مليون 6 مليون يهودي، دول ما بيؤمنوش بيها وما بيعترفوش بيها. بيغازل هذا الرجل الإسرائيلي، يعني تعالى إسرائيل اضربي هؤلاء، ادينا أسلحة نعمل في هؤلاء. يغازل أمريكا ما عندهمش حرية، حرية الأقليات وحرية مش عارف إيه، والمرأة ما بيعملوش كذا في المرأة، عايزين ينقبوا النساء ويحجبوا النساء. ده كأنه هنا بيعترض على الله سبحانه وتعالى، يعترض على دين الله. هنا تظهر الوجوه الكريهة في هذه الأوقات، إظهار ما في النوايا على الألسنة، وسهل ينسحب الكلام ورش. ما حصلش، ما كنتش أقصد كده، كنت أقصد الشيء الفلاني. عندهم بداحة عجيبة جدا، لذلك على المسلمين أن ينتبهوا لذلك، أن يتعلموا دينهم، أن ينصحوا أولادهم. ما يبقاش الإبن مش فاهم حاجة في الدين وطالع يدافع أنا الثورة أنا مش عارف إيه، حنقتل وحنضرب، والآخر يقعد ما يعرفش لا بالقاتل فيما قتل ولا القتيل فيما قتل. هذا الذي نعيشه الآن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.